الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الرابع من كتاب صور وبطولات من حضارتنا الإسلامية. الفقيه القائد. في فترة من فترات القوة وخلال عهد من عهود العزة التي نعمت بها أرض تونس المسلمة وإبان حكم زيادة الله بن الأغلب لهذه الأرض الفتية، وفي عام 77 و800 ميلادية بالتحديد وصلت إلى زيادة الله حاكم تونس المذكور رسالة من رجل صقلي يدعى فيمي، يدعوه فيها لغزو جزيرة صقلية، ويعدد في رسالته مآثر فتحه لها والمكاسب التي سيجنيها من وراء الفتح. وشغلت هذه الرسالة فكر زيادة الله وفازت بجل تفكيره، فلم ير بدا من أن يستشير قواده ووزراءه، فأرسل إليهم يدعوهم للاجتماع فحضروا جميعا لتوهم. وفي قصر الأمير زيادة الله جلس الوزراء والقواد ينتظرون حضور الأمير ويتكهنون بالسبب الذي جمعهم الأمير من أجله، ولم يجل ببال أحدهم السبب الحقيقي الذي حضروا من أجله، وما هي إلا لحظات قضاها الجميع في مناقشات ومحاورات حتى أشرقت عليهم طلعة الأمير، فقاموا له إجلالا وأفسحوا الطريق إكبارا واحتراما. وجلس الأمير متصدرا المجلس، ثم أخرج رسالة من جيبه وأمر أحد وزرائه بأن يقرأها على السادة المجتمعين، وفض الوزير الرسالة وبدأ يقرأها بصوت عال، وفهم الوزراء أنها دعوة لغزو صقلية، وفهموا أيضا ماذا يقصد الأمير من جمعهم ومن إسماعهم لهذه الرسالة، واستمروا بعد سماع الرسالة في خلاف ونقاش، فمن قائل بالذهاب ومن قائل بالتريث، ولكل منهم أدلته وبراهينه، ومضوا على ذلك قرابة ساعة إلى أن انتهوا إلى ضرورة الذهاب لغزو صقلية. وهنا عرض عليهم أمرا آخر قائلا: ومن تختارونه قائدا لهذه الحملة البحرية الشاقة؟ واختلفت بهم الآراء ثانية، وما إن ذكر اسم أسد ابن الفرات على فم أحد الوزراء حتى شخصت أبصارهم وكأنهم وجدوا ضالتهم أو عثروا على مطلبهم. أمر الأمير زيادة الله فقيه دولته وقاضيها أسد بن الفرات بأن يجهز حملة بحرية لغزو صقلية يحمل تبعاتها وتكون على مسؤوليته. وأراد أسد أن يظهر كفاءته، فأمر بإعداد 900 فارس و10,000 رجل، ثم أعد سفنه وزودها بكل ما يسهل لها مهمتها، واختار لها كل مقومات النصر من خيرة الرجال وعظيم المؤن وأقوى الأسلحة، وعلى الفور سار بجيشه في مياه البحر المتوسط متجها صوب صقلية، فوصلها بعد أيام من مسيره. وأرسى أسد سفنه في ثغر مازارا الواقع بطرف صقلية الغربي، ثم سار بجيشه إلى شرق الجزيرة، وهناك التقى بجيوش الصقليين بزعامة قائدهم بلاطة، ونشبت بينهم معركة عنيفة كان النصر فيها حليف المسلمين، وهزم الصقليون وارتدوا على أعقابهم خاسرين، وقد غنم المسلمون كل أسلابهم وأموالهم، وقتلوا بلاطة قائد الصقليين بعد أن حاول الفرار، واستولوا على عدة حصون كانت بأيديهم، وتوغلوا بعد النصر في سيرهم إلى أن وصلوا إلى أكبر قلعة للمشركين وتدعى كيلتا جيروتي، وفيها احتشدت كل قوى الصقليين لمقاتلة المسلمين وأميرهم الذائع أسد بن الفرات. وقد حاولوا بادئ ذي بدء خداعه بالمهادنة، وفعلا استطاعوا أن يكسبوا أسبوعا استعدوا فيه لمقاتلته، ولكنه عرف حيلتهم فانقض على حسنهم، إلا أنهم كانوا في قوة ومنعة فاستعصوا عليه، فأعاد الكرة مرات ومرات، وكانت النتيجة واحدة. وهنا كانت قوة المسلمين قد بدأت تخور، ولولا قوة إيمان أسد بن الفرات بالله ولولا صلابته لكانت هزيمة المسلمين واقعة لا ريب فيها. وفي الوقت الذي حاول فيه أسد استرداد قوته ظهرت في سماء معركته غيوم حالكة السواد، لولا بقية أمل في الله اعتمد عليها وثقة في وعد الله ونصره أملها ليأس وقنط أكثر وأكثر. فلقد أتت الأنباء تؤكد أن أسطولا بيزنطيا قد جاء لمساعدة أهل الجزيرة، وإنه قد وصل فعلا إلى حدودها. وليس هذا فقط، فلقد وقع وباء بجيش المسلمين فتك بخيرته، وليس هذا فقط، فالمصائب إذا انفتح بابها كان من الصعب إغلاقه إلا بلطف الله تعالى. فلقد أصيب أسد بدوره بنفس الوباء، وأمام هذه الضربات وقف أسد رابط الجأش غير وجل ولا هياب، يناضل بكل قوة ويدفع عن المسلمين الأذى بشتى الأسلحة، ويبث فيهم من روحه ويحذرهم مغبة التسليم، ويصيح فيهم: الموت خير من الاستسلام لأعداء الله، ثقوا أيها الجنود أن الله لن يخذلكم مهما كانت الصدمات، وعلقوا على الله آمالكم فهو نعم المعين. وبمثل هذه المعاني القوية استطاع أسد أن يحمي جيشه من الهزيمة والاستسلام، وفي الوقت الذي بلغت فيه روح المؤمنين الحلقوم أتت أنباء تؤكد أن أسطولا أندلسيا قد جاء لمساعدتهم. وليس هذا فقط، فلقد أكدت الأنباء أن إمدادات من إفريقيا قد جاءت بدورها تناصرهم وتشد من أزرهم، ونشط جيش المسلمين وشمر عن ساعد الجد، وبدا كأنه ما كان من قريب يعيش في أسوأ الظروف. ووسط هذا الجو من الأمل لاحت في الأفق نجمة تتهاوى كأنها تريد الأفول أو الاختباء، وفعلا قر قرار الله واختبأت، فارتعدت فرائص المسلمين، وبكى الجيش بأسره، وودع بالدموع جثمان الفقيه القائد البطل المسلم أسد بن الفرات حيث واروه التراب. تولى قيادة جيش المسلمين بعد أسد قائد فطن يسمى محمد ابن أبي الجواري. وبعد توليته بأيام قليلة وصلت إمدادات الأندلس المغامرة، وتلتها إمدادات إفريقيا، وهبت كل القوات تحت قيادته تناضل وتذود عن نفسها وتحتل المواقع التي تصل إليها بعد أن تقضي على قوات الصقليين فيها. وما إن أقبل عام 78 و800 ميلادية حتى وقعت كل المدن الصقلية في يد المسلمين. وهناك وأمام قبر أسد بن الفرات وقف قائد المسلمين بعده محمد بن أبي الجواري يخاطبه قائلا: لقد انتصرنا يا ابن الفرات، لقد انتصرنا يا ابن الفرات، ووالله لولاك بعد الله ما انتصرنا. وانحدرت دمعة على خديه وأردف قائلا: ولولا الليالي الحالكة التي وقفت فيها ما نجونا، ألا فلتنعم بالفردوس في الآخرة والخلود في الدنيا. ثم ودعه بالتحية وعاد ليوطد دعائم مملكة الإسلام في صقلية، تلك التي أنشأها أسد بن الفرات الفقيه القائد عليه رحمة الله. دفاع عن الكرامة. زيد بن علي في مواجهة هشام بن عبد الملك. أيها الأخ الكريم، إنني زيد بن علي وأطمع في الدخول على هشام بن عبد الملك، فأذن لي. انتظر يا سيدي حتى أستأذنه، فإن أذن فبها ونعمت، وإلا فلست إلا حاجبا مأمورا لا رأي لي. وانتظر الإمام زيد بن علي طويلا حتى عاد الحاجب فأخبره برفض هشام دخوله عليه، ولكن الإمام لم ييأس وعاود الكرة مرات ومرات حتى أذن له هشام بن عبد الملك بالدخول فدخل. ولم يكن هشام بالرجل المهذب فيفسح للإمام في مجلسه، ولكنه عمد إلى أن يجلس الإمام في نهاية الصف، وهنا شعر الإمام بما حاوله هشام فأراد ثأرا لكرامته أن يدفع عنه هذا الغبن في المعاملة، فقال موجها كلامه لهشام: أيها الخليفة، لقد فهمت ما تريد، وبودي أن أقول لك: اتق الله، اتق الله، فليس بعاقل من يتعاظم عن تقوى الله، ولا يصغر أحد مع تقوى الله. فرد هشام عليه قائلا: اسكت لا أم لك، أنت الذي تنازعني الخلافة وتنسى أنك ابن أمة. ورد عليه زيد قائلا: اسمع أيها الخليفة، أما أن أكون ابن أمة، أما أن أكون ابن أمة، فليس ذلك بخادش لكرامتي، وقد كان إسماعيل بن إبراهيم نبي الله عليه وعلى أبيه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان ابن أمة، فما عابه أحد بذلك، ويكفيني من الفخر أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم جدي، وعلي بن أبي طالب أبي. فأخبرني أنت من يكون جدك ومن يكون أبوك. فزنجر هشام وصاح به: اخرج اخرج، أتسبني في مجلسي وبين أهلي؟ إلا تخرج زججت بك في سجن لا يرى فيه النور. فرد عليه الإمام قائلا: سأخرج أيها الخليفة، ثم لا أكون إلا حيث تكره وحيث تريدني أهواؤك أن لا أكون. وخرج الإمام زيد ابن علي والهم آخذ منه كل مأخذ، وهو يفكر ماذا يفعل وبأي وسيلة يستطيع الانتصار على هذا الخليفة الذي حاول جاهدا إصلاحه فلم يفلح. وقال لنفسه وهو في الطريق يحاورها ويداورها: عسى أن يصل إلى حل يحسم به موقفه. ترى يا نفس بمن أستعين؟ أبي مصر إنها خاضعة تماما لهشام، أم أستعين بالحجاز إنها كذلك، أم ببلاد الشام إنها مقر هشام ومقر قيادته؟ إذن بمن أستعين؟ بمن أستعين؟ آه يا ربي، لقد وجدتها وجدتها، إنها العراق، ولكن أهل العراق هم الذين خذلوا الحسين، وهم أهل شقاق ونفاق، إذن فبمن أستعين غيرهم؟ ليس لي إلا هم، والنتيجة سأستعين بهم مهما كانت العواقب، والله المعين. وذهب زيد إلى بغداد، وليته ما ذهب، ذهب إلى قوم كلامهم بالليل يمحوه النهار، وكلامهم بالنهار يتوه وسط ظلمات الليل، فلا عهد لهم ولا ميثاق. ذهب إليهم وهو يعلم كل هذا ويعتقده، ولكنه كسابح في بحر لجي يتعلق بأي خيط من الأمل كي يمسك به. وما إن وصل زيد إلى الكوفة والبصرة حتى استقبله أهل كل منهما استقبالا حافلا، ورحبوا به أي ترحيب، واستبشر زيد بن علي خيرا، وأخبرهم بما اعتزمه من كفاح ونضال ضد هشام الظالم، وحثهم على مؤازرته والنهوض معه بهذا العبء، وكان مما قاله لهم: إنني أدعوكم إلى كتاب الله وسنة رسوله وإعطاء كل ذي حق حقه، أتبايعونني على ذلك؟ فبايعه 40,000 من العراقيين على ذلك، وكان زيد يطمئن لسلامة موقفه، حتى كان ذلك اليوم الذي هب فيه والي الكوفة بأمر من هشام بن عبد الملك يطالب زيدا بالبيعة لهشام والخضوع التام له، وإلا فستكون الحرب هي الفاصلة بينهما. وبالطبع رفض زيد بن علي ما عرضه الوالي، وأخبره بكل شمم وإباء أنه يرفض البيعة ويقبل القتال ما دام هو الحل الثاني بعد الخضوع والمبايعة. وبدأ زيد يخبر من بايعوه بما حدث، وأنهم يجب أن يكونوا على أهبة الاستعداد، ورأى مبايعوه الصدق في كلامه، وأيقنوا أن ساعة القتال قد دنت، وأن الأنباء التي أتت من هشام تثبت ذلك وتؤكده. وبدأت بوادر الشر والمكر والخداع في أعينهم تجاه زيد بن علي، وحاولوا بكل الطرق وبكثير من المجادلات وعمليات التهرب أن يفلتوا من المبايعة. وضيق زيد الخناق عليهم بما أوتي من فصاحة القول وقوة الحجة، ولما أن يئسوا من التخلص أعلنوا التخلي عنه مجاهرة، وتركوا زيدا وحده في الميدان، إلا من 400 أغلبهم قد ناهز 50 من عمره، فساء الموقف وتحرج زيد بن علي، وأخذت منه الظنون كل مأخذ، ولكنه أمام ما وجده من تصميم ومن تضحيات هؤلاء 400 صمم على أن يدخل المعركة مهما كانت النتائج والظروف. وفي يوم من أيام عام 22 هجرية بدأت طلائع جيش هشام تظهر في الميدان بغرورها وكبريائها واعتدادها بأسلحتها، ونزل إليها زيد بكل قوة يضرب يمينا ويسارا، ووراءه هذا العدد القليل من الناس يستميتون بدورهم في القتال، حتى استطاعوا أن يقتلوا 70 من جيش هشام. ولكن قلة كهذه كيف يمكن أن تقف أمام هذا الجيش الذي يعد بعشرات الآلاف من الجنود؟ فما لبثت المعركة أن انجلت عن قتل زيد بن علي زين العابدين بسهم أصابه وهو يقاتل في المعركة، وأسر ما بقي من أصحابه على قيد الحياة. وبلغ هشام ذلك ففرح به أي فرح، وظن أن دولته قد قويت شوكتها بموت عدوها اللدود. ولم يكتفي بفرحه بهذا النصر الوعر، فأمر بأن يمثل بزيد بعد موته، وأن يصلب، وعلق زيد على خشبة الموت مصلوبا، ووقف أحد أعدائه يخاطبه وهو مصلوب بصوت عال: الآن ثأرنا منك آل هاشم، وثبتت دولتنا، وسدناكم كما سدنا العالمين. ورد عليه رجل مستتر من أنصار زيد بن علي قائلا: لو دريت الحقيقة أيها المخدوع لأدركت أن هذا بداية زوال دولتكم، فدولة من الضعف بحيث تتأثر من فرد بعد موته وهو لا يملك أدنى مقاومة، إنها لدولة هزيلة لا بد زائلة. وإن أحياني الله وأحياك فسوف يأتي اليوم الذي أذكر لك فيه ما قلته الآن، وترى بعيني رأسك أمراء دولتكم وقد فعل بهم ما فعلوه بنا. ودارت الأيام ومضت 10 أعوام بعد هذه الحادثة المفزعة، وفي هذا المكان عينه وقف نفس الرجلين ليشهدا مصرع أمراء بني أمية ومصرع دولتهم، لأن الدم لا يعالج إلا بالدم، وليشهدا أنواع التنكيل والتعذيب التي حاقت بالأمويين. وغمز الرجل الثاني للأول قائلا: أفهمت يا هذا؟ أأدركت أن دولة الظلم لا بد أن تزول، وأنه كما تدين تدان؟ أعقلت معنى قوله تعالى: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي بها من تشاء والعاقبة دائما للمتقين. سيرة بطل محمد بن القاسم الثقفي. أتعرف أيها الأمير أن قوادا قبلك حاولوا ما تحاوله اليوم فباءوا جميعا بالفشل؟ أعرف ذلك جيدا، ولكن شتان بيني وبينهم. لا يا سيد الأمير، لقد كانوا أكثر منك عددا وعدة. ليس يعنيني العدد والعدة، لأني لا أؤمن بمثل هذه المقاييس، وإنما أؤمن بمقاييس أخرى لأهميتها خطورة تفوق عندي العدد والعدة. أفصح يا سيدي القائد، فلم أفهم بعد. إنني أملك طاقة من الإيمان برسالتي ومبدئي فوق ما يملكه السابقون. إنني أحمل روحي على كفي أقذف بها المشركين رخيصة في سبيل الله، وهي آخر ما أفكر فيه. أما هم فأول ما يعنيهم أرواحهم وأموالهم. إذن أنت مصمم على اقتحام ثغر السند وغزوه؟ نعم إن شاء الله رب العالمين. دارت هذه المناقشة بين محمد بن القاسم الثقفي أحد قواد الوليد بن عبد الملك وبين صاحب من أصحابه. على إثرها قام ابن القاسم بتجهيز جيش عدته 20,000 من المؤمنين الأشداء، خرج بهم غازيا بلاد السند تلك التي استعصت على كثير من القواد والملوك. وما إن وصل ابن القاسم إلى أول مكان من تلك البلاد ويسمى الديبل، وفيه صنم كبير يعبده أهل السند، حتى نصب مجانيقه وانهال على الصنم كسرا وتحطيما، ثم تابع سيره قاصدا عظيم السند ويدعى زاهر. فما إن علم الأخير بمقدمه حتى أعد له جيشا جرارا تقدمته المئات من الفيلة. فما إن نظر المسلمون إلى هذا الجيش حتى خفقت قلوبهم، لا لأنهم لم يتعودوا حرب القلة مع الكثرة، بل لأنهم تعودوا حرب الإنسان مع الإنسان. أما أن يكون الإنسان مع الفيلة فهذا جديد عليهم. ورأى قائدهم ذلك الوجوم الذي أطبق على وجوههم، فوضع أصبعه على فمه، ودارت برأسه معركة هائلة ذكر فيها قول صاحبه له: إن قوادا قبل حاولوا ما ستحاوله اليوم فباءوا جميعا بالفشل، ولكن أيقف هو بدوره كما وقف السابقون؟ إذن فما هذا التشدق بالإيمان و لن أقف مكتوف اليدين، لأن هذا ليس من شيمتي، لا بد أن أفعل شيئا مهما كانت الظروف. أعدوا النفط وأشعلوا فيه النيران وقابلوا أفيالهم به، والله معكم ولن يتركم أعمالكم. وانطلق هو كالمارد متقدما الصفوف، مقتحما جيوش أعدائه، ضاربا بكل قوة وبمن معه من جنود الله أعداء الله. واستبسل جنوده من خلفه حتى لكأنهم لم يكن على وجوههم الوجوم من قبل. وانطلق محمد بن القاسم غير هياب ولا وجل، حتى لاح في الأفق بشير النصر وولى المشركون الأدبار. فسجل التاريخ أن فتح الإسلام لبلاد السند قد تم على يد محمد بن القاسم الثقفي. وعاد ابن القاسم وقد ظن أن الأقدار واتته وأن السعادة أتته، وأي سعادة بعد هذا؟ قائد شاب لما يبلغ 23 من عمره يفتح ما عجز عنه الفاتحون، وأشرف الموكب على مدينة بغداد سعيدا بنصر الله، وقائده الشاب في أحلى صوره وأجمل مناظره، ونظر القائد عن كثب وأمعن النظر في المدينة التي ظنها ستخرج عن بكرة أبيها تنتظره، فها هو ذا لا يجد منها إلا عبوسا وفتورا. وكاد يلوي عنان فرسه ليعود من حيث أتى، لولا أنه وجد أبواب المدينة قد فتحت على مصراعيها، وأمامها رسول يدعوه لمقابلة والي العراق الجديد يزيد ابن أبي كبشة. وتقدم ابن القاسم من قصر الوالي الجديد، فما هاله غير أصفاد وقيود توضع في يديه، وجنود يسوقونه إلى سجن مؤلم يلقى فيه صنوفا من العذاب وألوانا من التنكيل. إيه يا رب، ماذا فعلت يا ابن القاسم وماذا أجرمت؟ أي جريرة نسبت إليك وعملت الأحقاد على إلصاقها بك حتى تساق هكذا مجرما كباقي المجرمين؟ لك العتبى يا إلهي، ومنك العفو والرحمة، فهذه هي ضريبة الجهاد على المصلحين وجزاء المجاهدين في عصرنا وفي بعض عصور الأولين. وجلس ابن القاسم في سجنه المظلم صابرا لقضاء الله، محتسبا عنده ما بذله في سبيل الإسلام. وجاءه ذات يوم صوت من الخارج وهو في سجنه يأمره بالمثول أمام القضاة الذين تهيأوا لمحاكمته، وذهل ابن القاسم وكاد يصعق وسأل نفسه: أي محاكمة وأي قضاء وأي قضاة وأي جرائر؟ ما كل هذه الخيالات؟ أأنا في حلم أم في حقيقة؟ وجاءه صوت من أعماقه يرد عليه: لست في خيال يا ابن القاسم، إنما هي حقيقة، حقيقة الأحقاد التي تربصت بك الدوائر وكالت لك التهم ولفقت لك الجرائم. لقد تغير الوالي الذي أرسلك بوال آخر، لم يقدر لك جهادك ونضالك، وإنما ظنك عميلا للوالي السابق فأمر بك فسجنت، ثم أمر فقدمت للمحاكمة، ثم أمر فستموت، فلا يغرنك قضاة ومحكمة، فحكم القوي قد نفذ، فاصبر لقضاء الله ولا تكن من القانطين. وثيق ابن القاسم إلى المحكمة ليسمع ضجيجا وكلاما ما فهم منه كلمة وكأنه ليس يعنيه، ثم سيق مرة ثانية إلى جهة نائية ووراءه قوم بعضهم يبكي وبعضهم يضحك، إلى أن وصل إلى بقعة من الأرض ليس فيها غير حبل ووتدين قد علق الحبل بينهما، ففهم ابن القاسم على الفور ما كان وما سيكون. وبينما هو ينتظر الصعود إلى حبل الموت إذ عن له أن ينظر إلى هذا الحبل، فتطلع إليه من أرضه فوجده يهتز يمينا وشمالا وكأنه يعارض هذا الحكم الجائر ويعلن عصيانه. ثم نظر ابن القاسم إلى السماء فوجدها ملبدة بالغيوم تلبس ثوبا أسود قاتم اللون وقد أنذرت بالعواصف الهوجاء، فقال ابن القاسم لنفسه: والله إنها لعواصف حقا ستقوم، إنها نذير ثورة عارمة سوف تثأر لدمي من أعدائي. فما أتم ابن القاسم حديثه حتى وجد عشرة من الرجال يقودونه إلى الحبل، فقرأ ابن القاسم الشهادتين همسا وما كاد ينتهي منهما حتى صعدت روحه إلى بارئها وطوى التاريخ صفحة من صفحات البطولة والتضحية في سبيل الله، صفحة عرف التاريخ أولها وأشاد به وغمض عليه آخرها فهو لا يجد لها تعليلا. رحم الله فاتح السند محمد بن القاسم الثقفي عليه رحمة الله تبارك وتعالى.